الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الفواكه الجنية من آثار السلفية عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه: آثار عن السلف في هجر المبتدعة ومن جاهر بالمعاصي. آثار عن السلف في هجر المبتدعة ومن جاهر بالمعاصي. قال لي مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف قال فنهاه وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين. قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا. وفي هذا الأثر عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه ما يدل على هجر من جاهر بالمعصية ولم يقبل النصيحة، وأنه يهجر هجرا مستمرا لا أكلمك أبدا، وهذا محمول على ما دام على هذه الحال، أي ما دمت كذلك فلا أكلمك أبدا. فأما إن حصلت التوبة إلى الله عز وجل فالهجر يزول بالتوبة الصادقة، لكن أي ما تمت على إصرارك على هذه المعصية فلا أكلمك أبدا. والخذف معروف، يضع حصى صغيرة بين أصبعين، كان يضع الحصى بين السبابتين، سبابة اليمنى واليسرى، ثم يرمي بها، فإنها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا، ما فيها مصلحة شرعية ولا مصلحة دنيوية، لا تنكى عدوا فيكون في ذلك المصلحة الشرعية، ولا تصيد صيدا فتكون في ذلك مصلحة دنيوية، ولكنها تكسر السن وتفقع العين، مجرد مفسدة من غير مصلحة فيها. وهكذا ما يفعله بعض الأولاد فيما يسمى بالمخامع هي من هذا القبيل أو أشد. وهكذا المسدسات التي يلعب بها الأولاد التي فيها بعض الحبوب الصغيرة التي يرمى بها هي من هذا القبيل، كل هذا يدخل في المعنى الذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحذف من أجله، عن الخذف من أجله، فقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكى عدوا ولكنها تكسر السن وتفقع العين. وهذه المسدسات والآليات التي من هذا القبيل التي يلعب بها الأولاد يحصل بها هذا الأمر، ربما أشد من الخذف الذي هو عن طريق الأصابع، يحصل بها هذا الأمر وتفقع العيون بها ويحصل فيها ما يحصل من الضرر. فكل هذا مما ينهى عنه، ويمنع الأولاد من هذه الأمور ويلعبون بما لا ضرر فيه لا عليهم ولا على غيرهم. إنها لا تصيد صيدا ولا تنكه عدوا ولكنها تكسر السن وتبقى العين. قال فعاد فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخلف لا أكلمك أبدا. قال وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف الأسواق ولا يكلمني أحد، واستمر الهجر لهم حتى تاب الله سبحانه وتعالى عليهم، تابوا وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم، أو تاب الله عليهم ليتوبوا، تاب الله سبحانه وتعالى عليهم وحصلت منهم التوبة الصادقة، فارتفع الهجر بارتفاع سببه. وإذا كان هذا في شأن المعاصي التي ما هي من قبيل البدع فإن البدع أشد وأولى بالهجر، البدع أشد وهي أولى بأن يهجر المبتدع بسببها، فيهجر المبتدع بسبب البدعة إلى أن تحصل له التوبة، فإذا لم يتوب فإن الهجر ما زال مستمرا. إذا كان الهجر يستمر في شأن المعاصي إلى أن تحصل التوبة فالبدع من باب أولى، غير أن أمر المعصية ما هي كأمر البدعة، فإن العاصي قد لا يرتدع بالهجر ويزداد عتوا ونفورا، فقد لا تكون المصلحة في هجره بل المصلحة في وعظه، فيفعل فيه ما فيه المصلحة. ما يتعلق بالعاصي قد تكون المصلحة في وعظه ونصحه لا في هجره، ومنهم أن تكون المصلحة في هجره. أما أهل البدع فإن المصلحة في هجرهم على كل حال، البدع المصلحة في هجرهم، وذلك أن من يهجر المبتدعة لا ينظر إلى مصلحة المبتدع ولا إلى مصلحة الناس فقط، بل ينظر أيضا إلى مصلحة نفسه، فإنه إذا لم يهجر أهل البدع والأهواء جذبوه إليهم، إذا وجدوا منه الانبساط والالتقاء بهم ورد السلام عليهم وابتداءهم بالسلام، وجدوا منه أنه إذا مرضوا عاد مرضاهم وواساهم في مصائبهم، وإذا دعوه أجاب دعوته، فإنهم يقربونه إلى البدعة ولا يسلم من شرهم. فمسألة البدعة أشد من مسألة المعصية، فلهذا فإن المصلحة في هجر أهل البدع والأهواء مصلحة مستمرة. فمن المصالح كما عرفنا أن ينزق المبتدع ويتوب من بدعته، هذه مصلحة شرعية، ومن المصالح أن ينزجر الناس عن تلك البدعة وعن ذلك المبتدع فلا يقتربوا منه، وهذه مصلحة للناس. فإذا لم تحصل المصلحة للمبتدع ولا المصلحة للناس انتفت المصلحة ولا بقت مصلحة؟ بقت مصلحة، وهي أن يقل إنسان نفسه شر أهل البدع والأهواء، وهذه مصلحة مستمرة. نعم، هذه مصلحة مستمرة، فيهجر أهل البدع والأهواء ليقي نفسه من شر أهل البدع والأهواء. أما أن يقال أن هجر أهل البدع والأهواء ينظر فيه إلى مصلحة المبتدع وإلى مصلحة الناس فقط، هذا كلام فاسد. نعم، كيف تنظر إلى مصلحة الغير ولا تنظر إلى مصلحة نفسك؟ وأيهما أولى بالاعتبار، مصلحة الغير ولا مصلحة النفس؟ مصلحة النفس أولى بالاعتبار. أما أن تنظر إلى مصلحة المبتدع ومصلحة الناس ولا تنظر إلى مصلحة نفسك، هذا نعم هو عين الخطأ، بل ينظر أيضا إلى مصلحة النفس، بل هي المصلحة المقدمة، أن تقي نفسك شر أهل البدع والأهواء. وأهم ما يفعل الإنسان أن يقي نفسه الشرور، والناس إن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فالإثم عليهم، أما أن يعرض الإنسان نفسه للخطر من أجل الناس هذا ما هو صحيح. فعلى كل مراعاة هذه المصلحة أوكد أن يراعي الإنسان مصلحة نفسه في هجر أهل البدع والأهواء. قال الإمام البغوي رحمه الله بعد ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد يعني ما داموا كذلك. والأصل والغالب في أهل البدع أنهم لا يتوبون من بدعهم، فالأصل وبقاء الهجر عليهم باعتبار أن الغالب في أهل البدع والأهواء والأصل فيهم عدم التوبة. قالوا فيه دليل على أنه جران أهل البدع على التائبين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه، فأمر هجرانهم إلى أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. إذا المسألة ما فيها نزاع بين أئمة السلف، بل هي من مسائل الإجماع. هجر أهل البدع والأهواء من مسائل الإجماع. والذي يهجر كما عرفنا من كان داعية إلى بدعته إما بلسان الحال أو بلسان المقال، أي من كان داعيا بلسانه أو كان مظهرا للبدعة ومعلنا بها، فهذا الذي يهجر. أما من كانت بدعته في قلبه بينه وبين ربه فهذا لا تحصل منه الضرر، وإنما يضر نفسه. فإذا ما أظهرها حصل الضرر، إذا ما أظهر البدعة فهنا يحصل الضرر، فهذا يهجر إذا ما أظهرها وجاهره بها. وهو أولى بهجر من جاهر بالمعصية، إذا كان الذي يجاهر بالمعصية يهجر كما في هذه الأدلة، فكيف الذي يجاهر بالبدعة؟ وأيهما أولى بالهجر، من جاهر بالمعصية أو من جاهر بالبدعة؟ نعم، من جاهر بالبدعة أولى بالهجر وإن لم يدعو إليها بلسان المقال، فهو كما عرفنا داع لها بلسان الحال. قال وقال رحمه الله: فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يحجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا. نعم، ويتركه حيا وميتا، نعم، في حياته وبعد موته. كيف يتركه ميتا؟ بأن لا يتبع جنازته، هذا من تركه بعد موته. وهكذا يترك الثناء عليه حتى بعد أن يموت، إذا كان أهل البدع والأهواء يترك الثناء عليه، فإن الضرر نعم يحصل به في حياته وبعد موته. إذا كانت له كتب، له مصنفات، له صوتيات، فإذا ما حصل الثناء عليه اتجه الناس إلى مؤلفاته واتجه الناس إلى صوتياته، فيقع في البدع بسبب هذا الأمر. قال: فلا يسلم عليه إذا لقيه، ولا يجيب إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ، إلى يجيب إذا سلم وابتدأ المبتدع بالسلام فإنه لا يجيبه، فلا يبتدئ بالسلام ولا يجيبه إذا سلم، قال إلى أن يترك بدعته. ولا يقال هذا حق المسلم على المسلم. فإن أهل البدع هكذا يعاملون بإجماع السلف. قال: فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ، إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. نقف هذا الموضع وننتقل إلى صفة الصلاة.